بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة في هذا المجلس من هذه الدورة المباركة في التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المولود عام 61 بعد 600 ومتوفى عام 28 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأئمة الأعلام والهداة من علماء الإسلام، ترجمته حافلة وشهرته نافذة، جدد الله تعالى به الدين وأحيا به سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وينبغي على كل طالب علم أن يهتم بترجمته وقراءتها ليستفيد الكثير من رباط هذا الإمام ومن علمه ومن جلالته ومن صبره ومن فقهه ومن فهمه، فهو إمام يهتدى به عليه رحمة الله عز وجل، وترجمته حافلة بشتى صنوف ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، بدءا من أول مراحل الطلب إلى منتهى الرتب من تحقيق العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيل ذلك كله، فعليه رحمة الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وإياكم وأبائنا وأمهاتنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأعتذر مقدما عن تأخر الدرس عن اللقاء في الليلة الماضية لعارض الطيران وما حال من دون ذلك من الأحوال الجوية، ولكن لعل هذا المجلس يؤتى على أكثر هذه العقيدة، فإن تعذر علينا الختم هذه الليلة فإن شاء الله تعالى الإخوة في المكتب التعاوني سوف يعلنون عن لقاء يكون العصر إن شاء الله تعالى يوم غد بعد صلاة العصر بحسب ما يرونه وما يعلنون عنه، وإن شاء الله تعالى نحاول بقدر الاستطاعة أن نختم الرسالة ما بين صلاة المغرب والعشاء وكذلك بعد العشاء بما ييسر الله عز وجل. ولا يخفى على شريف علم الجميع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صنف هذه الرسالة في جلسة واحدة ما بين الظهر والعصر، فهي وإن كانت قصيرة المبنى قصيرة المبنى إلا أنها عظيمة المعنى وما فيها من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومجرد قراءتنا لأمثال هذه الرسالة وكتب السلف لو مجرد سرد وقراءة، هذا يعد من الفقه العظيم ومن الاستفادة الكبرى من أمثال هذه المؤلفات، وذلك لأن الشروح كما نراه اليوم في كثير من المصنفات من شروح الصحاح والسنن وما شابه ذلك والمتون إنما جاءت بعد 104، فأين كان من كانوا قبل 104؟ أين هم عن هذه الشروح؟ شروح أولئك الأئمة لتلك الكتب بمجرد قراءتها وعرضها وسردها بين الناس، فمجرد ما نقرأ صحيح البخاري أو نقرأ صحيح مسلم هذا شرح، ولذلك يسمى عند بعض أهل العلم في مؤلفاتهم يسمونه شرح السنة أي بيان السنة، فالمراد منا شرح السنة أي إقراء السنة وإقراء كتب السنة. بمجرد ما أن نجتمع ونقرأ العقيدة الواسطية في ختمة واحدة من دون أن يعلق معلق أو يشرح شارح أو يكون هناك متن وشرح وحاشية، مجرد قراءة هذه الكتب تعتبر من شرح السنة وبيان السنة. وإن كان من مزيد الحال ومن إيضاح المقال أن جاء في العصور المتأخرة من شرح تلك الكتب وبين معانيها وغاص في أغوارها ودفع المشكلات وزاد على هذه الكتب مزيد إيضاح وبيان، وإلا مجرد قراءة هذه الكتب يعد من نشر السنة ومن شرحها. وعلى ذلك كان أئمة السلف إنما كانت تدار بينهم هذه المؤلفات وتقرأ ويستفيد الناس منها الأحكام مباشرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح عليهم رحمة الله عز وجل. نستعين بالله سبحانه وتعالى نقرأ في كتاب العقيدة الواسطية وهي من أجل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى التأصيلية لما فيها من الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته
شيخ
وكتبه.
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صنف هذه الرسالة لبيان اعتقاد أئمة السلف من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة عامة، فلم يحصرها بمذهب إمام معين، ولذلك لما خوصم في هذه العقيدة بما هو مدون في المناظرة في العقيدة الواسطية المطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث، لما قال بعض القضاة أراد أن يعتذر لشيخ الإسلام قال لعله تابع صنف العقيدة على مذهب إمامه يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، لم يرضخ شيخ الإسلام إلى هذه العبارة مع جلالتها، فالإمام أحمد إمام سنة وإمام هدى، وإنما قال ليس لهذه العقيدة اختصاص بأحمد بن حنبل ولا بغيره، هذه عقيدة السلف عامة، فلا تعد أن هذه العقيدة عقيدة الحنابلة فقط، بل هي عقيدة الحنابلة وعقيدة المالكية وعقيدة الشافعية وعقيدة السلف عامة، كلهم يدينون بهذه العقيدة ولا يخالفون فيها، لأنها من الأمور الخبرية القطعية، من الأمور الخبرية القطعية التي لا يخالف فيها إلا صاحب بدعة، فجميع ما يذكر في هذه العقيدة وما يدونه أهل السنة في كتب العقائد، بل لا ينبغي أن تكون المسألة مسألة عقدية قطعية إلا أن تكون مسألة قطعية الثبوت يضلل المخالف فيها، أما إذا كانت ظنية الثبوت أو كانت مسألة خلافية أو مسألة اجتهادية نظرية فهذه المسائل تسمى مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف ويقع فيها الخلاف بين أهل العلم، يسمونها من مسائل الخلاف ومسائل النظر والاجتهاد، هذه مسألة لا تعد مسألة عقدية، متى تكون مسألة عقدية؟ إذا كانت المسألة خبرية قطعية الثبوت، قطعية الثبوت يقينية لها أصل بأصول اعتقاد الإيمان الستة وما قرره أهل السنة، هذه مسألة عقدية. وعلى ذلك صنف شيخ الإسلام هذه الرسالة لم يقيدها بعقيدة أحد من الناس، لا بمالك ولا بالشافع ولا بحنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا بغير من الناس، وإنما نسبها إلى السلف الصالح عامة، ولم يكن هذا من مجرد ذهن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما هو ملخص ما دونه أهل السنة من قبل، كما هو موجود في اعتقاد الحميدي عبد الله بن الزبير، وموجود في عقيدة الليث بن سعد المصري، وعقيدة سفيان بن سعيد الثوري أبي عبد الله، وعقيدة أحمد بن حنبل، وعقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، كلهم صنفوا كتب في العقائد ما كتاب العقيدة الواسطية إلا إيضاح وبيان لتلك العقائد، ولم يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية بمسألة واحدة من كيسه كما يقال، بل كلها من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، ولذلك لما خوصم في هذه العقيدة لم يستطيعوا أن يخاصموه لا في آية ولا في حديث، وأرادوا أن يقفوا عند بعض المواطن فما وقفوا إلا في 12 موطنا ذكرت في المناظرة الواسطية في المجلد الثالث من الفتاوى، وكلها الحق فيها مع شيخ الإسلام ابن تيمية، كلما قالوا كلمة قال أنا لم أقل بها، قال بها السلف من قبلي، قالوا أنت تقول القرآن منه بدأ وإليه يعود، قال هذا ما قلت به أنا، قال به عمرو بن دينار أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، والله تعالى أصدق وأقوم قيل، قال ولكن حق القول مني، فالقرآن بدأ من الله، وأخبر النبي عليه السلام بأن القرآن يعود في آخر الزمان من بطون الكتب وصدور الرجال ويرفع، فهو بدأ من الله ويعود إلى الله، إذن لم يأتي بها من كيسه، وكلما خاصموه عند كلمة قال هذه ليست مني، ولذلك إلى اليوم لا يزال التحدي قائم بأن يأتي خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية بمقالة واحدة انفرد من أصول الاعتقاد انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب ولم يقل بها أحد من السلف من قبل أبدا، لن يجدوا ذلك، ولذلك خصمهم ولطمهم شيخ الإسلام ابن تيمية برسائله المدونة في الاعتقاد وخاصة الفتوى الحموية، إذ ذكر فيها أكثر من 80 نقل عن كلام أهل العلم من قبله من أهل التفسير والفقه والحديث والسلوك والزهد واللغة، بل حتى من أئمة أهل الكلام الذين يوافقونهم في مسائل ويخالفونهم في مسائل أخرى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض مقالاتهم الدالة على الإثبات على ما هو منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله عز وجل.
قال رحمه
الله،
أنا
ما أدري عن الصوتيات، كأني أشعر في صدى، إذا كان الإخوان ما يسمعون زين جيبوا لكم سماعتين ثانية، ولا ما يحتاج سماعة، الصوت يكون صافي زين. خلاص أجمع العلماء على أن الصوت زين.
أينا.
يلا استعن بالله.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من
غيره. وهذه قاعدة، هذه قاعدة عند أهل السنة، وأهل السنة لهم قواعد في الأسماء والصفات، وهذه قاعدة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض المواطن، أن المصدر الرئيس في الأسماء والصفات الكتاب والسنة. إذن الكلام في الأسماء والصفات توقيفي، الكلام في الأسماء والصفات توقيفي، أي واقف على الكتاب والسنة، أي واقف على الكتاب والسنة. والقواعد في الأسماء والصفات كثيرة جمعها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. شيخ الإسلام ابن تيمية له في ذلك قواعد، ومنها الرسالة التدمرية، فكلها قواعد في الأسماء والصفات، ذكر فيها سبع قواعد مهمة. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله له أيضا متفرق كلام في قواعد الأسماء والصفات، وجمعت في العصر الحاضر، جمعها الشيخ إبراهيم البريكان في القواعد الكلية في الأسماء والصفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله. كتاب جليل، كتاب مهم مفيد، مطبوع في مجلد واحد اسمه القواعد الكلية في الأسماء والصفات. وجمع المهم منها الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد في شرحه للعقيدة الواسطية المسمى بالتنبيهات السنية، ذكر فيها مجموعة من القواعد المهمة في الأسماء والصفات، على رأسها وفي صدرها هذه القاعدة، أن الكلام في الأسماء والصفات توقيفي على الكتاب والسنة. ولذلك لما خاصم المعتصم وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي دؤاد، لما خاصموا شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في القول بخلق القرآن، قال: أعطوني آية أو حديث. قال: يا ابن عم رسول الله، قال: يا سلالة رسول الله، أعطني آية أو حديث من كلام الله بأن القرآن مخلوق، وأنا أقول به الآن وأنطق بما تريدون. فما استطاعوا أن يأتوا له لا بآية من كتاب الله ولا بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن العمدة في الأسماء والصفات كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في كلامه أن الله أعلم بنفسه ورسول الله أعلم بربه عز وجل، فماذا نريد بكلام الآخرين؟ فالله قد تكلم عن نفسه وأخبر بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وأخبر عن نفسه بأنه الأول والظاهر والباطن والآخر، كل هذا أخبر الله به عن نفسه، فلماذا نأخذ كلام الناس؟ وكذلك النبي عليه السلام أعرف بربه عز وجل وأخبرنا عن أسمائه وصفاته، فلماذا نذهب إلى الجسم والعرض والجوهر والحيز والجهة والمكان وعبارات ما تكلم بها النبي عليه السلام ولا تكلم بها الله عز وجل، ونمتحن أمة محمد في أمثال هذه العبارات؟ ولذلك من شأن أهل البدع الفرار عن الوحيين وإحداث شيء في الدين ثم امتحان الناس به، يمتحنون الناس بالمحدثات، ما يمتحنون الناس بما جاء في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه السلام. إذ لو كان هو المطلوب منا أن ننطق بما نطق الله به نطقنا به ولا نبالي، أو نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ننطق به ولا نبالي، ولكن يحدثون في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله ولم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يمتحنون الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه.
هذه مواقف الناس في إشارات كلام شيخ الإسلام رحمه الله، مواقف الناس مع أخبار الصفات، ولإيضاح المقال على وجه الاختصار حتى يدرك الشخص أين هو الصراع بين أهل السنة وأهل البدعة في الأسماء والصفات. أن الناس في مقابل أخبار الصفات انقسموا على ثلاث طوائف في الجملة أو على ثلاثة فهوم بالأصح الفهم الأول فهم التنزيه الفهم الثاني فهم التشبيه، الفهم الثالث فهم التمويه. هذه ثلاثة فهوم. أي إذا قيل لك يا صاحب السنة عندما تقرأ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما فهمك من هذا النص؟ أنت بطبيعتك وفطرتك وسلامة قلبك كما هو الشأن العامة والعجائز والأعراب إذا جيء له بخبر عن الله وعن رسول الله قال آمنت بالله، لأنه لا يخطر في باله واحد من مئة أن الخالق مثل المخلوق، فلا يفكر بأن هذه الصفة كصفة المخلوق أبدا، أن هذه صفة ربي عز وجل. لما قال النبي عليه السلام للأعرابي بأن ربنا عز وجل يضحك، لم يقل الأعرابي كيف يضحك، هل له أسنان، هل له لهاه، هل له لسان، هل له شفتان، ما فكر العربي في ذلك كله أبدا، لأنه يعلم بأن الله خالق وأن ما سوى الله مخلوق وأن الخالق ليس كالمخلوق. لم يسأل عن الضحك كيف الضحك وإلا لماذا يضحك وإلا كيف يضحك وما هي لوازم الضحك، وإنما سأل عن الثمرة من وراء إثبات الضحك. قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال ما عدمنا من رب يضحك الجنة، فالعامي وهذا الأعرابي الذي في القصة لما سمع خبر الصفات قابله بالتنزيه أم بالتمويه وأم بالتشبيه؟ الجواب قابله بالتنزيه، رضي بخبر الله وصدق بكلام رسول الله وآمن به، ولم يخطر في باله ولو بالقليل بأن الخالق كالمخلوق وأن إثبات هذه الصفة فيها تشبيه بالله عز وجل. فالذين قابلوا نصوص الصفات بالتنزيه بين قوسين هم أهل التنزيل، من هم أهل التنزيل؟ أهل الكتاب والسنة، الذين أخذوا العقائد من الكتاب والسنة، هذا هو الفريق الأول. وأصابوا لما ظنوا بالله وبكلام الله ظن الحسنى والحسن، فظنوا به أن الله يتكلم عن نفسه وهو أعلم بنفسه على الوجه اللائق به، فأثبتوا لله تعالى كل ما جاء من أخبار الصفات. أنت أثبت لي بأنها صفة وأنا أقول لك على الوجه اللائق به سبحانه. قد نختلف أنا وأنت هل هي صفة أو ليست بصفة، ولكن لا نختلف بأنها إذا كانت صفة بأنها تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فأثبت أهل السنة لله العلو، وأثبت النزول، وأثبت الاستواء، وأثبت اليد، وأثبت القدم. فكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أخبار الصفات قابلها بين قوسين أهل التنزيل بالتنزيه وعدم التشبيه والتمثيل والتعطيل إلى آخره. الفريق الثاني ممن ضل في فهمه أو ممن انحرف في فهمه في أخبار الصفات هم أهل التشبيه. من هؤلاء أهل التشبيه؟ أهل التشبيه من غبائهم وانحراف أذهانهم وسوء ظنهم بالله عز وجل ظنوا بأن الله ينطق لنا بالكفر، ولذلك نص غير واحد من أئمتهم كالرازي ومن المتأخرين كعليش المالكي ويوسف الدجوي والصاوي يقولون ظاهر القرآن الكريم كفر والعياذ بالله، وهذا صنطاً بالله، يعني كأن الله يريد أن يوهمنا بالكفر حتى نذهب إلى الإيمان بتحريف كلام الله عز وجل. فقالوا لا يجوز لنا أن نعتقد ظاهر القرآن ولا أن نؤمن بظاهر القرآن، ماذا نصنع؟ قالوا لأن ظاهره تشبيه، حتى قال بعض أئمتهم أيقنت أو قطعت أو جزمت بأن القرآن كتاب تشبيه، وقال آخر القرآن كتاب شرك والعياذ بالله. كل هذه النقولات نقلتها في تعليق على الحموية، وموجود أيضا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وموجود بما هو أوسع وأصرح في كتاب الشيخ أحمد بن علي بن حجر آل طامي قاضي قطر رحمه الله تعالى، الشيخ معروف صاحب كتاب تنزيه الشريعة والقرآن على أن يكون ظاهرهما الكفران أو بهذا المعنى عليه رحمة الله عز وجل. هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء بالنص بأن هذا النص ظاهره التشبيه، أهل السنة ظنوا بأن النص ظاهره التنزيه. الفريق الثاني ظنوا بأن ظاهر النص التشبيه، مزقهم الله كل ممزق على أربع طوائف، لأنه هو توهم بأن ظاهره التشبيه، يلا أنقذنا ماذا نصنع إذا كان ظاهره التشبيه؟ الفريق الأول بين قوسين هم أهل التعطيل، أهل التعطيل وهم الجهمية، أهل التعطيل وهم الجهمية، قالوا نطرح النص ولا نقبله، نطرح النص ولا نقبله ونثمن وننفي ما أثبته الله لنفسه. تقول له الله يتكلم، يقول لا ما يتكلم، الله يعلم قال لا ما يعلم، الله عالي قال لا ليس بعالي، الله استوى قال لا الله ما استوى، فقابل كل الصفات الثبوتية بماذا؟ بالنفي. ولذلك سموا معطلة، لأن التعطيل سلب، التعطيل سلب وتجريد، فسلبوا الله تعالى، فسلبوا صفات الله عز وجل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك من غباء أهل التعطيل أنهم لا يصفون بالإثبات، يقولون لو وصفنا بالإثبات لشبهنا، وإنما نصف بالنفي. فإذا سألت الجهمي والمعطل عن ربه عز وجل لا يقول لك كما قال الله عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يثبت صفات ويثبت أسماء، لا، وإنما يصف الله بالنفي، يقول لأني لو أثبت شبهت، لكن لا بد أن أنفي. فتقول للجهمي صف لي ربك، يقول الله لا يسمع ولا يسمع ولا يرى ولا يرى، ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، كلها بالنفي واللاءات والسلوب. حتى لما تكلم أحدهم عند الأمير محمود ابن سبكتكين بهذا الكلام، قال له محمود والله لو طلبت منك أن تصف لي العدم لن تصفه لي بأكمل من هذا الكلام. فهم جعلوا الله عدمه، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء هم أهل التعطيل، لما أساءوا الظن بالنصوص وظنوا بأنها تشبيه فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل المحض. هذا الفريق الأول، أهل التعطيل. الفريق الثاني ممن أساء الظن بالنص أهل التأويل، قالوا ظاهره تشبيه فنفر من التشبيه فنؤول النص، وجاء ربك وجاء أمر ربك، ينزل الله ينزل أمر الله، الرحمن على العرش استوى، على يعني قهر وملك وسيطر، فيؤولون النصوص لأنهم ظنوا بأنها تشبيه ففروا من التشبيه فوقعوا في التأويل، والتأويل عند الغاية تعطيل، لأنه ما أثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، وإنما لم يجابه النص بالصد. الجهمي يقول الله لا يتكلم، فجعل الله لا يتكلم كالأخرس والعياذ بالله. المعطل أو المؤول الذي أهل التأويل قال الله يتكلم، ففرحنا ما شاء الله أنت أثبتت الكلام مثلنا، قال نعم الله يتكلم لكنه أو مؤول الكلام، ليس الكلام الذي عندكم بحرف وصوت، لأن الحرف والصوت ما تكون إلا عن طريق آلة كلسان وشفتين وأسنان، لا، الله يتكلم والمراد بكلامه الكلام النفسي، أي تكلم الله في نفسه ففهم جبريل منه هذا فنقله وعبر عنه لمحمد، فجعل القرآن مجرد تعبير وليس كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله أو تعبير عن كلام الله والعياذ بالله، فوقعوا في انحراف أشد من ذلك. فهم والجهمية سواء، كلهم لا يثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، إذ إننا لا نفهم من الكلام إلا ما كان بحرف وصوت، ولا يشترط في الكلام أن يكون تشبيه، فالله تعالى أخبر بأن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، وأخبر بأن الهدهد تتكلم، وأخبر بأن النملة تتكلمت، وأخبر بأن النار تقول هل من مزيد، وأخبرنا بأن الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم من ذلك في الكلام كله أن يكون بصورة واحدة؟ الحصى لما سبح في يد النبي عليه السلام هل جعل الله له أسنان وأضراس ولسان ولها، أم تكلم بصفة يعلمها الله؟ تكلم بصفة يعلمها الله، فالله أعلى وأجل، فالله تكلم بالصفة التي تليق به. لكن نقر أن تسبيح الحصى كان بسبحان الله، وهذا حرف وصوت، وأن لما قالت السماوات أتينا طائعين فهو كلام يسمع بحرف وصوت، وأن النار لما قالت هل من مزيد أنه كلام يسمع بحرف وصوت، وقس على ذلك. فإذا الكلام عند العرب ما لفظ أي خرج من الجوف، ولذلك قالوا هو اللفظ، اللفظ عن الفم لفظه، اللفظ أي ما خرج من المتكلم، فإذا لفظ صار كلاما، وأما إذا كان في الجوف هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما إذا كان في الجوف. فإذا لا بد أن يلفظ ثم يكون بحرف وصوت، عند ذلك يكون كلاما. فأهل التأويل ظنوا التشبيه ففزعوا إلى التأويل. الفريق الثالث من الفريق الذي أساء الفهم لنصوص الصفات وظنوا بأنها تشبيه هم أهل التمثيل، فقالوا بما أن القرآن يقول بأن الله يسمع إذن سمعه كسمعنا، يبصر بصره كبصرنا، يضحك ضحكه كضحكنا، فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في التمثيل، لأن ظنهم ظن السوء بكتاب الله تعالى وظنوا به التشبيه، وهذا ضلال والعياذ بالله. الفريق الرابع هم أهل التجهيل، أهل التجهيل. من هم أهل التجهيل؟ بين قوسين هم المفوضة. أهل التجهيل بين قوسين هم المفوضة الذين فوضوا المعنى بأن جعلوا الآيات لا معنى لها. قالوا نعم والله يضحك لكن لا معنى للضحك، يسمع لا معنى للسمع، يبصر لا معنى للبصر. سبحان الله العظيم، إذا كان الآيات الصفات لا معنى لها، إذا كانت آيات الصفات لا معنى لها، وآيات الصفات كثيرة جدا في الوحيين، وأخبار الصفات كثيرة جدا في الوحيين، هل يكون القرآن مفهوم المعنى أم مجهول المعنى؟ ها يا إخواني،
مجهول على الكلام،
على كلامهم
مجهول،
يكون مجهول المعنى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بكلام يجهل معناه، والصحابة نقلوا لنا كلاما يجهلون معناه، ويبكي من كلام وهو يجهل معناه، ويفسر المفسرون كلاما وهم يجهلون معناه. إذن ما غاية هذا القول؟ غاية هذا القول أنه وصف رسول الله ووصف أصحاب رسول الله ووصف أئمة الدين، كل من جاء من المسلمين وصفوهم بالجهل، ولذلك سموا أهل التجهيل، لأنهم نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الدين نسبوهم إلى الجهل، إذ إنهم يقرؤون كلاما يجهل معناه، ولذلك سموا بأهل التجهيل. كم طائفة الآن معنا صارت؟ أربع مع واحد خمسة، اللي هم التنزيل الخامس، والأربع الطوائف التي ظنت ظن السوء بالنص وظنوا به التشبيه أربعة. بقي الآن الفهم الثالث، الفهم الثالث الذين فهموا من النصوص التمويه، فهموا من النصوص التمويه. أهم ما عندنا في الرسالة هذا الكلام، وما سيأتي كله مجرد تطبيق عاجل نمر عليه مرور الكرام سريعا. الفريق الثالث هم أهل التمويه. من هم أهل التمويه؟ هم بين قوسين أهل التخييل، أهل التخييل، وهم الفلاسفة والزنادقة والباطنية، جعلوا للقرآن معنى باطن، جعلوا للقرآن معنى باطنا هم يفهمون القرآن به، وجعلوا ظاهره مجرد تمويه للناس من باب الخديعة والمكر بالناس، ولذلك يسمون بالباطنية. ما معنى الباطنية؟ أي يجعلون للقرآن مفهوما باطنا لا يفهم بقية الناس. أنت تقول في كلام الله عز وجل أقم الصلاة، لا تفهم منها إلا أقم الصلاة المفروضة، هو يقول لا، هذه صلاتك أنت ومن معك من عامة الناس، لكن أقم الصلاة بالنسبة لنا لا، أقم الصلاة المراد بها نزه نفسك، صن نفسك، نقي نفسك. فسر القرآن بتفسير باطني، جعل له تفسير باطني غير التفسير الظاهر. الصيام، الله تعالى قال أمرك بالصيام، قال وأتم الصيام إلى الليل، فأمرك الله تعالى بالصيام، يقول الصيام صيامك أنت جوع وظما، وأما صيامي أنا لا، صيامي أنا خلوة في الفلوات والذهاب إلى الجبال، هذا صيام النساك العباد. فجعل للصيام معنى باطن ومعنى ظاهر، الظاهر تركه للناس وهو أخذ المعنى الباطن. الجنة والنار، نحن نعرف الجنة، الجنة دارنا عدها الله لأوليائه، والنار دارنا عدها الله تعالى لأعدائه، قال هذا عندك أنت لكن عندي أنا لا. الجنة حسن الخاتمة والنار سوء الخاتمة، فماذا صنع بالقرآن؟ جعلوا له معنى باطنا، وذلك سموا بالباطنية. ما ظنهم بالآيات؟ ظنهم بالآيات أنها مجرد تمويه يتلاعب بها على الناس، فجعلوا هناك تفسير باطن تفسير ظاهر، وسلكهم مسلك التفسير الباطن، وهؤلاء يسمون بالباطنية. وهؤلاء دخلوا في الصفات ودخلوا في الأحكام ودخلوا في الأخبار ودخلوا في القصص ودخلوا في المواعظ، كل القرآن جعلوه طلاسم وحروف وكلام ظاهر للناس منه فهم ولهم منه فهم آخر، كقول بعض الرافضة مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، برزخ العفة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. يفسرون القرآن بتفسير باطني. وخذ من ذلك الشيء عند بعض غلاة الصوفية، قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نحن نفهم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أنه لا شفاعة لمخلوق إلا بإذن من ربي عز وجل، قال هذا عندكم أنتم لكن عندنا نحن غير. وما الذي عندكم؟ قالوا معناها من ذل، من ذل من الذل، من ذل ذي يعني النفس، يشفى يعني يطيب عنده. فانظروا ماذا صنع بالقرآن، جعلوا له معنى باطنا يضحكون به على الناس. فهذه جملة طوائف الناس في الصفات: أهل التنزيل، أهل التعطيل، أهل التأويل، أهل التمثيل، أهل التجهيل، أهل التخييل. ست الطوائف تعود إلى ثلاثة مشارب: من شرب بمشرب التنزيه هم أهل السنة أهل التنزيل، من شرب بمشرب التشبيه هم الطوائف الأربع: أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، من شرب مشرب التمويه هم طائفة الباطنية والفلاسفة، وهم أهل التخييل الذين جعلوا ظاهر القرآن مجرد خيالات ولهم تفسير باطني خاص. إذا عرفنا ذلك فما بعد ذلك من الرسالة أمره هين. نمر على جملة من الآيات والأحاديث نأخذ فقط منها وجه الشاهد من ذكر الإمام لها عليه رحمة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
هذه القاعدة في الأسماء والصفات أن الله تعالى يوصف بالنفي ويوصف بالإثبات، فننفي عن الله ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت لله ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص من ذلك. نعم. والقاعدة أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملة. هذه قاعدة من القواعد التي سبق الإشارة إليها، لأن في تفصيل الإثبات كمال، تفصيل الإثبات كمال، ولذلك ما عظمه العرب أكثر من أسمائه. العرب إذا عظموا شيئا أكثر من أسمائه. الحصان له أسماء عديدة لجلالته، الأسد له أسماء عديدة لجلالته، السيف له أسماء عديدة لجلالته، والله أعلى وأجل. فالله تعالى له أسماء عديدة لجلالته، والنبي عليه السلام لفضله له أسماء عديدة، وهكذا كلما زدنا أسماء للشيء فهو دليل على عظمته وجلالته. وأسماء الله تعالى متضمنة للأوصاف، فكل اسم لله متضمن لصفة. فعندما تأتي إلى أمير ولا إمام ولا سلطان وأردت أن تمدحه، بماذا يكون المدح؟ يكون المدح بتفصيل صفات الكمال: أنت الكريم، أنت الشجاع، أنت الفاضل، أنت الوفي، أنت الصادق. فكلما أثبت له صفة زاد كماله وزاد فضله ودل على تعظيمك لهذا الشخص. لكن النفي تفصيله لا يفيد إلا إذا كان يعود لإثبات الضد. فعندما تأتي، لأن هناك من يظن بأن المدح لا يكون إلا بالنفي، وهذا حماقة. يعني تخيل لو أن شخصا يأتي عند أمير ويقول: يا طويل العمر، أنت والله ما أنت بزبال، ولا أنت بكناس، ولا أنت بقهوجي، ولا أنت بخبيث، ولا أنت بفاجر. مدحه هاي إخواني، مدحه ما مدحه، هذا يستوي فيه الكثير. حتى الجدار أقول: أنت ما أنت بكذاب، ولا أنت بفاجر، ولا أنت بكناس، ولا أنت بزبال. فنفي صفات النقص ليس مدحا على الإطلاق. المدح في إثبات صفات الكمال، في الإثبات على وجه التفصيل. وأما النفي فإنه لا يكون صفة كمال إلا إذا تضمن كمال الضد. فإذا قلت: أنت لست بظالم، أثبت ماذا؟ كمال العدل. أنت لست بكاذب، أثبت كمال الصدق. فالله تعالى يثبت له صفات الكمال وينفى عنه صفات النقص لإثبات صفات الكمال بالضد. فقال: وما ربك بظلام للعبيد، دل على كمال العدل. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، دل على كمال القيومية. قال: لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دل على كمال الأحدية. وهكذا كل ما تنفي عن الله شيء فهو متضمن لكمال ضده. وهذه قاعدة، أنه ليس في أسماء الله تعالى نفي محض، هكذا نص القاعدة عند أهل العلم. ليس في أسماء الله تعالى، ليس في صفات الله تعالى نفي محض، وكل ما ينفى عن الله فإنه متضمن لكمال ضده، كل ما ينفى عن الله فهو متضمن لكمال ضده. نعم.
قال: فلا عدون لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله، حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يضره شيطان حتى يصبح. الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته.
هذا التبويب ليس من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما الآن ينطلق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الآيات الدالة على الصفات، ويهمنا مع كل دليل يأتي، هو سيذكر القرآن الآن ويذكر ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهمنا مع كل دليل أن نشير إشارة فقط إلى الصفة، نشير إشارة فقط إلى الصفة. قبل أن نلج في ذلك، تقدم معنا بأن الإثبات يكون مجملا مفصلا، والنفي
مجملا.
طيب، ما جوابكم على أن ما جاء في سورة الإخلاص كان نفيا مفصلا، وفي آية الكرسي كان نفيا مفصلا، قال لا تأخذه سنة ولا
نوم،
ففصل في النفي، وفي سورة الإخلاص قال قل والله واحد، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذه ثلاث منفيات مفصلة، فهل هذا نقض للقاعدة؟
لا.
الجواب
لا، الرد.
ها؟ هي مثبت الكمال، لكن ألسنا نقول قبل قليل بأن الإثبات يكون مفصلة والنفي يكون مجملة؟ ها هو نفق نفيا مفصلة، قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. نقول نعم، هنا جاء النفي مفصلا ولكن لإثبات صفة واحدة، واضح؟ لم يأتي نفي مفصل لإثبات أكثر من صفة في نسق واحد، ولذلك لا تأخذه سنة ولا تأخذه ولا يأخذه نوم، هذان نفيان منفصلان ولكن لإثبات صفة واحدة وهي القيومية. ها؟ وقل هو الله أحد، الأحدية، لإثبات هذه الأحدية نفى الله تعالى عن نفسه ثلاث أشياء: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا وإن كان نفيا مفصلا ولكن إنما جاء لإثبات صفة واحدة، فكان إثباتا واحد أو كان نفيا واحدا. نعم.
قال وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير. وقال إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. شيخ، نقرأ العناوين هذيل ولا؟
العناوين ليست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
هذه الآيات كلها في إثبات العلم، سعة علم الله سبحانه وتعالى، وقد أحاط الله بكل شيء علما. نعم.
وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
والعلم هو الفاضح للجهمية، ولذلك يقول الإمام أحمد امتحنوهم بالعلم، فإذا نفوا علم الله كفروا. وهل علم الله مخلوق؟ علم الله صفة الله عز وجل، فكيف يكون علمه مخلوقا؟ فلذلك يقول امتحنوهم بالعلم فهو فاصل. فإذا أثبتوا العلم فنقول كما أثبتتم لله تعالى علما يليق بجلاله فأثبتوا له صفة تليق بجلاله مما يرد في الكتاب والسنة. نعم.
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
هذا في إثبات القوة، وأن الله تعالى موصوف بها على وجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
وهذا إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر في الآية دليل للأصل السابق بأن النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصلا، فلما جاء في النفي قال ليس كمثله شيء، ولما جاء في الإثبات قال وهو السميع البصير، قال إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
وقوله إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا،
إن الله نعما، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا إلى أن قال إن الله نعما، أي نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بها، لما تلا هذه الآية، وضع النبي عليه السلام سبابتيه على عينيه وإبهاميه على أذنيه، هكذا صنع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا ما يسمى بتحقيق الصفة، وليس هو من تشبيه الصفة، هذا تحقيق الصفة، أي لإيضاح المعنى، أي لإيضاح المعنى، وليس المراد أن لله تعالى عينا كأعيننا أو سمعا أو أذنا كآذاننا أو سمعا كأسماعنا، وإنما المراد إثبات حقيقة معنى السمع والبصر، وأن السمع إدراك الصوتيات والبصر إدراك المرئيات، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح لما تلا النبي عليه السلام هذه الآية، ولها نظائر في السنة النبوية، أن النبي عليه السلام فعل أفعالا المراد بها تحقيق الصفة لا تشبيه الصفة، تحقيق الصفة لا تشبيه الصفة، وفرق بين التشبيه، التشبيه أن يقول عينا كعيني وأذنا وسمعا كسمعي، ولكن تحقيق الصفة أن يريد تقريب المعنى فقط، أن تفهم المعنى من القبضة، كما جاء في حديث النبي عليه السلام والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، خطب النبي عليه السلام وقبض بيده، ثم يقول ويقول الله تعالى أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون أين الجبارون، يقول الراوي والمنبر يكاد يسقط بالنبي عليه السلام، هل ذلك أن النبي عليه السلام يقصد أن الله تعالى مثله؟ أبدا، وإنما أراد أن يقرب المعنى لأصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
وهذا أيضا فيه إثبات مشيئة لله عز وجل، وفيه إثبات القوة له سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد،
وهذا يدل على إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، وأنه ما من شيء إلا بمشيئة وإرادة من الله سبحانه وتعالى. نعم. في الخير والشر. نعم.
وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد،
وهذا فيه إثبات الإرادة، والإرادة إرادتان، إرادة كونية عامة، إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية خاصة، فالله تعالى أراد كل شيء في الكون من خير وشر، كما جاء في حديث جبريل بالقدر خيره وشره، يستحيل أن يكون في الكون وفي ملك الله شيء لا يريده الله، كل شيء بإرادة من الله سواء كان من خير أو من شر. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ما أراده الله دينا وشرعا منا يأمر به ويحبه، فالله أمرنا بالإيمان وأحب منا الإيمان، لكن ما أراده كونا وقدرا لا يشترط أن يأمر به ولا يشترط أن يحبه، وإن كان بإرادة منه سبحانه وتعالى، وإن كان بإرادة منه سبحانه وتعالى، إنما فعل بإرادة وقدر سابق من الله عز وجل، وإلا الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب من عباده الكفر ولا يأمر عباده بالكفر، وإنما أمرهم بالإيمان وأحب منهم الإيمان. فإيمان أبي بكر أراده الله كونا وقدرا وأراده الله دينا وشرعا، وكفر أبي جهل ما أراده الله دينا وشرعا ولكن أراده قدرا وكونا عاما. فالإرادة الكونية والقدرية العامة هذه عامة يدخل فيها الخير والشر، وهل يريد الله تعالى ما لا يرضاه أو ما لا يحبه؟ نقول نعم، حتى أنت أيها المخلوق كم من أمر أنت تريده وأنت لا تحبه ولا ترضاه، ضربك لابنك عندما يخطئ تحب الضرب؟ ها؟ ترضاه؟ ما تحب الضرب، ما هو في خاطرك، فأنت تريد الشر لا للشر، وإنما تريد الشر لحكمة مرتبطة به، والله تعالى يريد الشر لا للشر وإنما يريد الشر لحكمة مرتبطة به. فعندما يصرف لك من الطبيب علاج مر، علاج مر أو كي حار، هذا العلاج المر عندما تشربه أنت شربته مجبور عليه، قوة خفية خلفية تغصبك على أن تشرب منه، أم أنت بطواعيتك وقرارك وإرادتك شربت منه؟ الجواب بإرادتك شربت منه. هل أنت ترضاه؟ والله ما أرضاه. هل أنت تحبه؟ والله ما أحبه، لكنني أردت ما يتعلق به من الشفاء. واضح؟ أمر متعلق به من الشفاء. فكذلك الله تعالى يريد من خلقه الشر بإرادة كونية عامة وهو لا يرضاه، بل نهى عنه وحذر عن الشرك وحذر عن المعاصي وحذر عن الذنوب ويبغضها ويبغض أهلها، لكن الله أرادها لحكمة بالغة يعلمها هو سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
إذن الهداية بإرادة من الله، والإضلال والضلال بإرادة من الله. نعم.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين،
هذا في إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب ويحب. ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين،
وهذا أيضا فيه إثبات المحبة لله تعالى، والمراد بالمقسط العادل، وأما القاسط فهو المائل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الظالمون. نعم.
قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين،
وكذلك هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل. أنت كسني بموجب ما تقدم معنا من فهوم الناس في نصوص الصفات، إذا قلت لك الله يحب، أول ما يتبادر لذهنك أنه صفة لله تعالى على وجه إيش؟ التنزيه، تليق به سبحانه وتعالى. ما يخطر ببالك، ما يخطر بعقول هؤلاء المهابيل المجانين الذين ظنوا بأن المحبة تشبيه، لأنه ما الذي خطر لما مروا بأن الله يحب المحسنين؟ قالوا يحب المحسنين، المحبة رقة في القلب، فإذا أثبتنا المحبة أثبتنا لله قلبا ورقة دم وخفة دم. من جبرك على هذا كله؟ من حملك على هذا كله أصلا؟ النص يتكلم عن ربي عز وجل ولله الصفات العليا، لا يشابه صفات المخلوقين، ولا يخطر ببال الموحد ذرة في ذهني بأن الله يشبه المخلوق. فنثبت لله المحبة لائقة به سبحانه وتعالى، ونحن نعرف في لغة العرب المحبة ما معناها، المحبة ضد الكره والبغض، فالله يحب ونفرح بأن الله يحب، لكن كيف محبته؟ ما لوازم محبته؟ هذا لا نخوض فيه ولا ننظر إليه كما نظر فيه أولئك المنحرفون عن دين الله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين،
وهذا أيضا فيه إثبات المحبة. نعم.
وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،
وهذا أيضا فيه إثبات المحبة، وقيد المحبة قيدها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد الدعاوى والأماني نحن أحباب الله أو نحن نحب الله، هذه دعوة يحققها ويصدقها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أحباب الله، هم أولياء الله صدقا وعدلا. نعم.
وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
نعم.
وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
نعم.
وقوله وهو الغفور الودود،
الودود المحب للمؤمنين ويحب كذلك الله عز وجل. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن الله تعالى يرحم. نعم.
وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،
وهذه الرحمة الكونية العامة، الرحمة الكونية العامة، ومنها الرحمة الدينية الخاصة بعباده المؤمنين، فهذه رحمة خاصة، والرحمة العامة التي لا تنفك عن الله بحال، فهو رحمن بذاته، رحمن بذاته سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه الرحمة بحال حتى ولو عذب وسخط، فالله يرحم عموم الخلق ويرحم المؤمنين برحمة خاصة. نعم.
وقوله وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم.
ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة.
نعم.
وهو الغفور الرحيم،
كل هذه في إثبات الرحمة لله عز وجل. نعم.
فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين
كذلك. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
وهذا في إثبات الرضا، وأن الله يرضى ويكره، أن الله يرضى وسيأتي معنا الكره، وأن الله يكره ويأبى. نعم.
وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه،
فالله كما أن الله يرضى كذلك يغضب وأنت كسني تثبت غضبك بما تعلم بأن الغضب ضد الرضا، الغضب ضد الرضا. الجهمي ومن أساء الفهم قال لا، الغضب المراد به فوران الدم، وهذه صفة مخلوق، إذا لا نثبتها لله تعالى نقول ما الحامل، ما الدافع أصلا، ما الذي حملكم على ذلك؟ نحن نعرف معنى الغضب أنه ضد الرضا، نؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يشاء من خلقه، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا نؤول ذلك، ولا نحرفه. نعم.
وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه،
وهذا فيه إثبات السخط، وأن الله يسخط على من يشاء من عباده. نعم.
وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم،
آسفونا يعني أغضبونا، آسفونا يعني أغضبونا. نعم.
وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم،
كما أن الله يحب كذلك يكره، كره الله انبعاثهم، الكره ضد المحبة، أي أن الله لم يحب انبعاثهم. نعم.
وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون،
كذلك المقت، المقت ما به الكره، أي أن الله يكره هذه الصفة. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر،
وهذا فيه إثبات الإتيان يوم القيامة، وأن الله تعالى يأتي ويجي، وهذه من صفات الأفعال نثبتها لله عز وجل على وجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي
ربهم. وتأملوا المجيء، نحن عرب نفهم المجيء ولا ننظر في اللوازم، نقول جاء السحاب، جاء السيل، جاء الطير، جاء عمر، أنت كعربي تفهم بأن المجيء هو الإقبال والقدوم والإتيان، يكفي خلاص، لا تخذ بذهنك في كيف المجيء. هؤلاء ظنوا بأن المجيء لا يكون إلا على أقدام وعلى سوق ويمشي ويفرغ منه مكان ويشغر به ويملأ به مكان، هذه كلها لوازم مخلوقات، الله تعالى أعلى وأجل. نحن نفهم المجيء، المجيء إتيان، نؤمن به لأنه خبر عن ربي عز وجل. كيف اللوازم له قدم له حركة ما له حركة، هذه كلها لا ننظر لها، نثبت المجيء كما جاء في كتاب الله تعالى، ونقف على ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا،
المجيء والإتيان معناهما واحد، المجيء والإتيان معناهما واحد، نثبتها لله عز وجل. نعم.
وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا،
هذا هو المجيء أيضا، لأنه السماء الدنيا كما جاء في الخبر تفتح السماء الدنيا ثم ينزل من فيها من الملائكة، فينظر الناس يوم القيامة، ينظر الناس أين الله، لأنه مجيء الله أين هو، فيصفون صفا، ثم تفتح السماء الثانية، ثم ينزل من فيها في الملائكة، من الملائكة ويصفون من ورائهم صفا، فكلما فتقت سماء وفتحت سماء نزل فيها من فيها من الملائكة حتى تفتح السماء العليا، فيأتي ربنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
وهذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، نؤمن به على وجه اللائق به. نعم.
وقوله كل شيء هالك إلا وجهه،
وهذا أيضا إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
بيدي مثنى، هذا إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه، فهذا فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهما صفة ذاتية لا تنفك عن الله بحال. نعم.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا،
وهذا فيه إثبات العين لله عز وجل، وقد جاء في القرآن الكريم وصف العين بالإفراد وبالجمع، وفي السنة فسرت ذلك بأنها عينان اثنتان لله تعالى، كما جاء في الحديث إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن لله تعالى عينين، فنثبت بأن لله تعالى عينين على وجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر،
أي تحت نظر الله تعالى، أي تحت نظر الله تعالى تجري بأعيننا، هذا في إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى ويرى وجهه سبحانه وتعالى في اليوم الآخر. نعم.
وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني،
وأيضا تصنع على عيني، هذا محل الشاهد في إثبات العين لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله،
وهذا إثبات السمع وأن الله تعالى يسمع. نعم.
وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا،
كذلك ونحن العرب نفهم بأن السمع إدراك الصوتيات، فالله سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لفي طرف الحجرة والمجادلة في طرف الحجرة تجادل النبي عليه السلام بكلام لا أسمعه، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم.
وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى،
وهذا فيه إثبات السمع والرؤية والبصر لله تعالى. نعم.
وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله
كذلك هذا فيه إثبات الرؤية أن الله يرى. نعم.
وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم،
كذلك هذا فيه إثبات الرؤية وأن الله تعالى يرى النبي عليه السلام في قيامه لليل. نعم.
وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون،
يقول أهل العلم التكرار ينفي المجاز، هذه قاعدة، التكرار ينفي المجاز والتأكيد ينفي المجاز، قاعدتان مهمتان في الأسماء والصفات. التكرار كم جاء معنا نص الآن، لماذا الشيخ الإسلام رحمه الله يكرر الآيات في المعنى الواحد؟ لأن المجاز يأتي في كلام البليغ، في كلام العربي الفصيح، المجاز يأتي في جل كلامه أم في أثناء كلامه، في بعض كلامه؟ ها؟ العربي الفصيح المجاز يأتي في أكثر كلامه أم في أقل كلامه؟ في أقل كلامه، يعني تخيل واحد من ربعك يسولف معك وكل كلامه مجاز في مجاز، وش تقول أنت؟ تضحك علي أنت، كل كلامك مجاز مجاز مجاز، كن بين، كن مبين، كن واضح، تكلم معي بكلام واضح واترك عنك المجازات. لكن عندما يتكلم الشخص العربي في غالب ألفاظه وكلامه بالفصيح ثم بعض المواطن يكون فيها مجاز لقبلت، طيب كيف في أسماء الله تعالى وصفاته؟ الآية تتكرر في أكثر من موطن، الاستواء في سبعة مواطن، المحبة والرؤية والسمع والبصر كلها في أكثر من موطن، هل يعقل أن كل هالمواطن هذه مجاز؟ لو كان في آية واحدة عرضا لقيل ربما يكون مجاز إن كان أو سلم بأن هناك مجاز، لكن الآية تتكرر والمعنى يتكرر في القرآن الكريم سميع 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 سميع، نجعل السميع في كل موطن مجاز؟ هذا لعب بكلام الله، وليس من شأن الأدباء ولا من شأن أهل البيان والفصاحة أن يغلب على ألفاظهم المجاز، وإنما يتكلمون بالكلام المبين الواضح، وإن استخدموا المجاز فيستخدمونه في ثنايا الكلام لا في عموماته، فالتكرار ينفي المجاز، والتأكيد كما سيأتي معنا وكلم الله موسى تكريما، هذا ينفي المجاز، أكد دل على أن المراد به حقيقة القول وليس المجاز. نعم.
وقوله وهو شديد المحال،
شديد المحال يعني الحول والقوة. نعم.
وقوله ومكروا ومكر الله،
وكذلك الكيد والمكر من معانيها. نعم.
والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون،
وهذه أيضا من الصفات التي تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وأن الله يمكر بالماكرين وأن الله تعالى يكيد بأعدائه. نعم.
وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم.
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفو،
في إثبات العفو، في إثبات العفو وأن الله يعفو. نعم.
وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم،
هذا في إثبات المغفرة وأن الله غفور ومن أسمائه الغفور. نعم.
وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين،
وهذا في إثبات العزة لله تعالى، العزة وعلو الذات وعلو المكانة والشرف. نعم.
وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
فهي صفة من صفات الله، والدليل أنه يقسم بها ويحلف، ولا يحلف إلا بأسماء الله تعالى وصفاته. فبعزة الله. نعم. هذا.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا،
هذا فيه إثبات الأسماء لله تعالى، وأن الله تعالى له أسماء وأسماءه تدل عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء لله يسمى بها الله عز وجل. نعم.
وقوله فاعبده واصطبر وفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا،
أي هل تعلم له مكافئا في اسمه، والمراد بذلك أن يساميه وأن يكافئه في كامل ما يتضمنه الاسم من صفة. فأنت اسمك الحليم واسمك الكريم، والله تعالى من أسمائه الحليم والكريم، فهل يكون المخلوق كالخالق فيما يتضمنه الاسم من كامل الصفة، أم يكون لك على قدر ما أنت عليه من هذه الصفة؟ الجواب يكون للمخلوق على قدر ما هو عليه، سمع قاصر، أنت سميع بسمع قاصر يليق بقدرك كمخلوق، فالله تعالى ذكر بأن المخلوق يوصف بالسمع والبصر، قال هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأنت سميع بصير، والله تعالى أخبر عن نفسه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاتفقت في الاسم، اتفق المخلوق مع الخالق في المسمى في عموم الاسم، لكن في أصل الصفة وكيفية الصفة هل سمعك كسمع الله وهل بصرك كبصر الله؟ لا، أنت لك من السمع والبصر ما يليق بك كمخلوق، سمع قاصر وبصر خالق قاصر، ما يتجاوز هذا المكان ولا يتجاوز المسافة القصيرة، وأما الله أما سمع الله فسمع نافذ لا يعزب عنه شيء، وبصر الله بصر نافذ لا يعزب عنه شيء لا يغيب عنه شيء، فهذا فرق ما بين المخلوق والخالق في إطلاق الأسماء، فليس بينك وبين الخالق إلا الاسم المجرد مع أصل الصفة، مع أصل الصفة بما يفهمه العربي، فنفهم بأن السمع إدراك الأصوات وأن البصر إدراك المرئيات، ولله تعالى المثل الأعلى والصفة العليا، فله السمع التام والبصر التام والقوة التامة، أنت قوي والله قوي، إن خير من استأجرت القوي، فوصف المخلوق بالقوي والله تعالى قوي، فهل قوة المخلوق كقوة الخالق؟ الجواب لا، وإن كان المخلوق قويا بالنسبة لحاله كمخلوق، والله تعالى قوي بالنسبة له كخالق عز وجل، فقوته نافذة كاملة عز وجل. وعلى ذلك فقس بقية الأسماء والصفات الواردة، مثلا الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله حي، والمخلوق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالمخلوق وصف بالحياة والله تعالى موصوف بالحياة، فنعرف كعرب بأن الحياة ضد إيش؟ ضد الموت، لكن هل حياة الله كحياة المخلوقين؟ لا، حياتك أنت قاصرة مسبوقة بعدم ملحوقة بعدم، والله تعالى هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى حي لا يموت، وهكذا قس. نعم.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد،
فالله نفى عن نفسه السمي ونفى عن نفسه الند ونفى عن نفسه الكفو، والكفو المراد به المكافئ الذي يكافئه، والله تعالى خالق وما سواه مخلوق، فلا كفو له لا يكافئه شيء. نعم.
وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
فإن كنت ولا بد تريد أن تنفي عن الله وتنزه الله فنزه الله بما جاء في الكتاب والسنة، إياك أن تأتي بألفاظ ما جاءت في الكتاب والسنة كما يأتي بها أهل الكلام، الله ليس بجسم ولا في حيز ولا في عرض ولا بجوهر، من الذي طلب منك أن تأتي بهذا؟ هذا لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة، إن كنت حقا تريد تنزيه الله فنزه الله تعالى بما جاء في كتاب الله، قل لم يكن له كفوا أحد، قل هل تعلم له سميا، قل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فانفي عن الله ما نفى الله تعالى عن نفسه وهو أصدق وأقوم وأحسن قيل. نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
المراد بالأنداد الأشباه والنظائر، والله تعالى لا ند له ولا شبيه ولا نظير. نعم.
وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
هذه منفيات مفصلة لإثبات حقيقة واحدة أو صفة واحدة، وهي صفة الأحدية. فالله تعالى ليس له ولد ولم يكن له شريك وليس له ولي من الذل سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا،
هذا فيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى من التنزيل، ينزل فيه إشارة إلى علو الله، دل على أن الله تعالى في العلو. نعم.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون.
هذه الآية فيها أكثر من صفة، كلها من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم.
وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى،
هذا في إثبات الاستواء، استواء الله تعالى على العرش. نعم.
في ستة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم.
وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى،
كلها بمعنى على وارتفع، كما جاء في تفسير السلف على العرش وارتفع على العرش، أو فوق العرش كما جاء في صريح السنة، أو فوق العرش كما جاء في صريح السنة عن النبي عليه السلام، من فوق سبع سماوات فوق العرش. نعم.
وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وفي سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل
هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ورافعك إلي دل على أن الله تعالى في العلو. نعم.
وقوله بل رفعه الله إليه،
وهذا أيضا دليل على العلو، بل رفعه الله إليه دل على أن الله تعالى عالم بذاته على مخلوقاته. نعم.
وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
نعم، وهذا أيضا كذلك في إثبات العلو، وعلو الله تعالى يدل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين وغير المسلمين، بل حتى البهائم تقر بعلو الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية عن بعض الطير وعن بعض الحيوانات في إثبات علو الله عز وجل، فلا ينكر علو الله إلا كافر والعياذ بالله. ولذلك يقول عبد الله مبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لأنهم ينكرون علو الله بل يذهبون إلى عدم وجود الإله، فالجهمية لا يقرون بوجود الله تعالى وجودا حقيقيا موجودا وجودا ظاهرا حقيقيا لا يقرون به، وإنما عندهم الله في الذهن فقط كالفكرة كالأشياء المعنوية الذهنية فقط، هذا إله الجهمية، ولذلك هم كفار والعياذ بالله، أجمع المسلمون على كفرهم. وإلا علو الله على خلقه جاء به الكتاب وجاءت به السنة وجاء به العقل الذي ينزه الله تعالى عن النقائص وجاءت به الفطرة وصدقته الفطرة السليمة، فالفطرة السليمة تنادي بعلو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبارة أن أكثر الناس أشاعرة أو أكثر الناس على مذهب إنكار العلو والجهة عبارة خاطئة كاذبة، بل الواقع خلاف ذلك، وهذا مما ينبغي أن يدركه طالب العلم، وذلك لأن الأشاعرة اليوم يلبسون على الناس بهذه المقالة، مقالة بأن الأشاعرة أكثر الناس، هذا كلام باطل بيّنه غير واحد، وبيّنته في كتاب تحذير البرية من مذهب الأشعرية، بل هم الأشاعرة يقرون بأنهم قلة شذاذ، الأشاعرة يقرون بأنهم قلة شذاذ. ومن ممن أقر بذلك ابن عساكر نفسه في كتاب تبيين كذب المفتري، لما عُيِّر الأشاعرة بأنهم قلة تكلم ابن عساكر بأن القلة ليست بعيب، والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا أئمة الأشاعرة ومتقدمي الأشاعرة يقرون لأنفسهم بالقلة والشذوذ، فكيف يأتي من يقول بأن أكثر الناس أشاعرة؟ كذب، ليس أكثر الناس أشاعرة. بل حتى أئمة الأشاعرة وممن نص على ذلك العز بن جماعة، العز بن عبد السلام، بأن أكثر الناس يثبتون الجهة أي العلو. اذهب عند أي عامي واسأله أين الله، واسأله أين يتجه قلبك إذا دعوت، وإذا حلت بك مصيبة أو لمت بك لائمة أين تنادي وأين يتجه قلبك، ماذا يقول؟ ها؟ يتجه للسماء إلى العلو يا الله سبحانه وتعالى. ولذلك العز بن عبد السلام لما تكلم عن تكفير من قال بالجهة قال لا نستطيع أن نكفر أكثر العامة، لأن أكثر العامة يقولون ذلك. إذا ما الكثرة؟ الكثرة مثبتة أم شاعرة؟ الكثرة مثبتة، الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن لم يعلموا إلا بسابق الفطرة. ولذلك لما نادى الجويني لما كان على منهج الانحراف الأشاعرة، نادى طلابه في يوم الأيام وقال أتيتكم بدليل ينفي الجهة عن الله تعالى، فجاء بحديث وأعد له حفل ومراسم هذا الدليل الذي أتى به وفرح به، فأعد له مراسم الاحتفال بذلك القول ما هو سيكون، فقال الدليل على أن الله وقد أحضروا معهم الزبيب والفستق والهدايا كي ينثروه كما يسمى النثار فرحا بذلك الدليل، فجاء بهذا الدليل، قال الدليل على أن الله تعالى ليس في جهة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. فقال بزعمه وظنه الفاسد أن النبي عليه السلام عندما قال لا تفضلون على يونس بن متى أي أنني أنا ويونس بن أنا في ليلة الإسراء ويونس بن متى لما كان في بطن الحوت مكاننا واحد بالنسبة لله تعالى، ماذا يريد بذلك؟ يريد أن ينفي علو الله سبحانه وتعالى. فقام رجل يقال له أبو جعفر الهمداني، عاد سكبوا عليه الزبيب وفستق فرحين بهذا الدليل كأنه أتى بفاطمة من فواطم الأدلة. فقال أبو جعفر الهمداني يا شيخ دعني وهذه الأدلة، دعني وهذه الأدلة، أخبرني عن الحاجة التي تكون في قلب كل داعي، ما من داع دعا الله إلا واتجه قلبه إلى العلو، ما في داعي من عالم وغير عالم إلا وقلبه يتجه إلى العلو يا الله، يرفع بصره إلى السماء. قال فنزل الجويني من على كرسيه يضرب رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. روى القصة هذه ابن طاهر بسند صحيح. نعم.
وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا،
خطا تحت قوله وإني لأظنه كاذبا، دلك على أن موسى أخبرهم بأن الله في العلو. ولذلك من حمق فرعون ظن بأن الله تعالى يرتقى إليه بالسلالم والدرج، فأراد أن يرتقي إلى الله ليطلع إلى إله موسى لأن موسى أخبره بأن الله في العلو، فظن بأن الله تعالى يرتقى إليه بالسلالم والصرح، فقال وإني لأظنه كاذبا. نعم.
وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،
وهذا نص على أن الله تعالى في السماء وليس في الأرض كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم.
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم،
وهذا فيه دليل على عدم المنافاة بين علو الله ومعية الله، وكلها حقيقة، كلها حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه. ولذلك البعض يظن بأن أهل العلم عندما قالوا في المعية بأنها معية العلم قالوا هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، هي الحقيقة، لأنه لا يلزم من المعية الإشارة إلى المسافة أو القرب والبعد، فأنت معي وذاك معي وذاك الأخير معي، إذن كلمة مع لا تدل على الملاصقة أو المسامتة، وإنما المع بأنه معك بما تعنيه كلمة معك، إما معك بذاته ملاصق لك، وإما معك بصوته، وإما معك بعلمه، وإما معك برقابته، بإدارته، بمسؤوليته، فهي معية يفسرها السياق. فمعية الله تعالى التي جاءت في كتاب الله معية فسرها السياق بأنها معية العلم، وهو معكم أينما كنتم. ولذلك لما يقول أب لابنه الذي يبكي في أسفل الدار والأب فوق الدار يقول يا ولدي لا تخاف أنا معك، ماذا يفهمها؟ ماذا يفهم العربي من هذه الكلمة؟ لم يقول أنا معك، قصدني معك أني قريب منك، أنقذك، أطلع عليك، أتابعك. ولا يلزم من كلمة أنا معك بأن كتفي بكتفك وأنني ملصق بك أو أنا قد احتويتك، وإنما أنا معك بمعنى أنني معك بالرقابة والاهتمام والكلاء وما شبه ذلك. نعم.
وقوله ما يقول،
إذن ليس في البعض يلبس على أهل السنة ويقول أنتم تقولون بأنه لا تأويل، لماذا أولتم القرب؟ لماذا أولتم المعية؟ نقول ما أولنا ولا في آية واحدة، ولا في آية واحدة من آيات الصفات أول أهل السنة، لأننا على صراط مستقيم، على هدى واحد بين، قانون واحد ما نختلف. آيات الصفات تثبت على وجه اللائق به سبحانه بما دلت عليه، وآية المعية دلت على ماذا؟ على معية العلم ومعية الإحاطة، فنثبتها على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
ولذلك آيات المعية يأتي فيها إما أن تصدر بصفة العلم أو تختم بصفة العلم، كما عندكم في هذه الآية ختمت بصفة العلم. نعم. فدل على أنها معية علم.
وقوله لا تحزن إن الله معنا.
نعم.
وقوله إنني معكما أسمع وأرى،
فسرها الله إنني معكما أسمع وأرى، فهي معية سمع ورؤية، فهذا ليس بتأويل وإنما حقيقة الحال يثبت لله تعالى على الوجه اللائق به. نعم.
وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم. هذه معية خاصة بعكس المعية العامة في العلم والإحاطة، والمعية الخاصة معية التأييد ونصرة. نعم.
وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين،
وكذلك هذه معية خاصة متضمنة للنصرة والتأييد. نعم.
وقولك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق،
هذا فيه إثبات صفة الكلام، قوله حديثا فهو حديث يتحدث به كلام، ففيه إثبات صفة الكلام، وفيه إثبات أن الكلام يتكلم الله بمشيئة، فالله تحدث به، فنثبت بأن كلام الله كان بمشيئة من الله، يتكلم الله تعالى متى شاء، فهو حديث تحدث الله تعالى به، وسمي حديثا لحدثته على سامعه، فعندما تتحدث لي كلامك حديث على مسامعي، حدث في مسامعي، فهو بمعنى أنني سمعته منك الآن تحدثت به، فكذلك كلام الله تعالى وهو صفة من صفاته تحدث الله تعالى به، فهو حديث وكلام لله عز وجل. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله قيلا،
هذا يدل إثبات الكلام لله تعالى، قيل قول، والقول لا يكون قولا إلا إذا خرج وجاء له صوت ولفظ. نعم.
وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم،
قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا نداء، وهذا يكون إلا كلام، فهو صفة لله تعالى. نعم.
وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،
فدل على أن كلام الله كلمات وحروف، ليس مخلوقا جملة واحدة كما يظنه أو يزعمه الزاعمون، بل هو كلمات، كلام ككلام يعني من حروف، وتكلم الله تعالى بصوت، ولكنه ركب بتركيب يعجز الخلق كلهم على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك قال أهل العلم، لذلك صدرت بعض السور بالحروف المقطعة، ألف لام ميم، ألف لام ميم حاميم، ألف لام راء كاف ها يا عين صاد. قال أهل العلم هذا فيه إفحام وإرغام للمعاندين بأن الكلام الذي سيأتيكم ما هو إلا من حروف كحروفكم، تعجزون على أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرة. ولذلك إذا جاءت الحروف المقطعة يأتي من بعدها ذكر القرآن أو الإشارة إليه، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقس على ذلك. فكلما جاءت الحروف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن الكريم دلالة للإرغام والإفحام على أن ما سيأتيكم من كلام فهو حروف كحروفكم، ولكن تعجزون على أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. فهو كلمات وحروف، وفيه النداء وفيه النجاء المناجاة، نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. إذا حلت الإقامة أقيموا حق الناس أولى. أي استعن بالله، جزاك الله خير.